الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري, وهو الدرس الخامس من كتاب ذبائح والصيد, وبالسند المتصل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخبط وعمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا, فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر, فأكلنا منه نصف شهر, فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. جواز أكل حيوان البحر ولو كان ميتا. ميتة البحر حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأمرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش, فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط, يعني يخبطون الشجر ويتساقط أوراقه فيأكلون ذلك الساقط, حتى جاء في بعض الأحاديث أنهم كان يخرج منهم مثل البعار, يعني لأن الخارج من الإنسان يتأثر بمأكوله, فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر, فأكلنا نصف شهر وادهلنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته, وكان فينا رجل, فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. هذا من الحكمة, لأنهم قد ينحرون جميع الجزائر بعد ذلك يعجزون عن الرجوع لبعد المسافة ولحصول الضرر, فلا بد أن الإنسان ينظر في المصلحة الشرعية. قال في قصة الغرض من إيرادي هنا, فإنه يستفاد منها جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في الحديث بقول: فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر. وتقدم في المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه, وبهذا تتم الدلالة, وإلا في مجرد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال إنه للاضطرار, ولا سيما فيه قول أبي عبيدة ميتة ثم قال: لا بل نحن رسول الله بالرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. يعني أبو عبيدة احتج بالعموم في جواز أكل الميتة للاضطرار, ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال. قال رحمه الله: باب أكل الجراد. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. ومن عجيب الجرادة أن فيها 10 صفات من الحيوانات, حتى قيل في وصفها: لها فخذ بكر وساق نعامة وقادمة نصر وجؤجؤ ضيغم, حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم, قيل وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية, وهو صنفان طيار ووثاب, وبيض ويبيض في الصخر فيتركه حتى يبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه. يعني هذا الجراد الذي يكون آفة, وأما الجراد الذي يعيش بين المزروعات هذا ما يتكاثر كثيرا, يعني في أيام المطر وأيام الإخضرار قد يكثر, لكن لا يتكاثر هذه الكثرة التي يأتي بها الجراد الذي يأكل كل ما لديه. وهناك نوع من الجراد يعني شبيه بالحجرة السوداء, ليس له جناح يعني يطير به, لكن هذا النوع كانوا يستخدمونه عندنا في علاج السعال الديكي, يعني يؤخذ جرادة وتنضج ثم يتناولها الذي فيه هذا السعال ويعافيه الله سبحانه وتعالى, وطعمه طيب, يعني يمكن أن يكون إداما ويمكن أن يأكل مشويا ويستفاد منه. قال رحمه الله: انظر, غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل معه الجراد لكثرته ولحاجتهم, ولا يلزم فيه التذكية لأنه ليس من ذوات النفس السائلة. التذكية يا أخوة القاعدة تكون في ذوات النفس السائلة البرية, أما غير ذوات النفس السائلة حتى ولو كان غير السائلة حتى ولو كان بري لا يلزم, مثل الجراد, مثل يعني الأشياء اليسيرة التي ما فيها نفس سائلة, إما أن تكون من الطير أو تكون من الحيوان مثل القواقع. القواقع هذه حلال بعض الناس يأكلها لكن ما هي من ذوات النفس السائلة، له أن يأكلها وينضجها ويستفيد منها. قال رحمه الله: باب آنية المجوس والميتة، يعني هل يستمتع بها، هل يستفاد منها أم أنه لا يؤخذ منها؟ الأصل أنها لابد من تنظيفها، لأنهم قد ربما طبخوا فيها يعني الميتة أو صنعوا فيها الخمر، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسلها. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. هذا الحديث من أجمع الرواية التي قد ذكرت، لأنه فصل فيها أنواع الكلب: الكلب المعلم الذي يأكل لا تأكل، الكلب المعلم الذي لا يأكل بدون تسمية لا تأكل، الكلب المعلم الذي سميت عليه ولم يأكل كل، وهكذا الشأن في المعراض. قال أبو السند المتصل: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسوا بيوم ما فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، يعني فيه مراجعة المفتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسرها تأديبا لهم وزجرا عن هذا الحال. ثم لما رجع أنهم لو استفادوا منها وغسلوها فأذن لهم في ذلك حفاظا على الآنية. والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو تحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب، فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست ملاقات الميتة. قال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. هذه مسألة الخلاف فيها كثير جدا، فمنهم من ذهب إلى أن الذبيحة إذا نسيت التسمية عليها لا يؤكل منها مطلقا، سواء يعني تركه متعمدا أو ناسيا، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فنهاهم عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وحرضهم على الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وأذن لهم في الأكل وأمرهم مما ذكر اسم الله عليه فالأمر للإباحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نفس المسلم التسمية فيه، لأن المسلم وإن لم يقل بسم الله فالأصل أن أعماله على اسم الله. وابن عباس رضي الله عنه أثر في هذا الباب كثير يسيرون على قوله، لكن الذي تطمئن إليه النفس يعني أنه لا يؤكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن كان ناسيا لا يأثم، وإن تعمد ترك التسمية يأثم لتشبهه بالمشركين ولا عدم فعله لأمر الرب سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وصلاه الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية قال: لا بأس به. وبه عن شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: حدثني عين عن ابن عباس أنه لم يرى به بأسا. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا الإسناد فقال في سنده عن عين يعني عكرمة عن ابن عباس في من ذبح ونسي التسمية فقال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية، وسنده صحيح وهو موقوف. وذكره مالك بلاغا عن ابن عباس، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا. وأما قول المصنف قوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحمله على غير ظاهرها، لئلا يكون ذلك من وسوسة الشياطين. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والناس لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال: حدثنا أبو حوان والضاح عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة، فأصاب الناس جوعا، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت، لأنهم ذبحوا ما ليس لهم، والمال المقصوب لا يجوز استخدامه. قال: ثم قسم فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير أي ذهب وشرد، وحاله يصير كحال يعني الحيوان البري الذي يصاد إما بالمعراض أو نحو ذلك، لكن بشرط أن يخزر. وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني المراد به توحش، ربما يأكل صاحبه. الجمل هذا أحيانا إذا توحش يأخذ صاحبه ويرفعه، صلى الله السلامة. وما أشد من بطش الجمل إذا غضب، حتى إذا غضب على جمل آخر يبرك عليه حتى يقتله، سبحان الله. وهكذا شديد على صاحبه إذا انتقم نقم عليه. لكن كثير من أصحاب الجمال يعرفون، ينتبهون. فذكروا أن رجلا ضرب جمله مرة ضربا شديدا، ثم رأى في عيني الجمل التربص به، وكان ينتظر غفلته. وفي ليلة من الليالي قام الرجل وبسط له فرشا أمام البيت، والجمل ينظر إلى المكان، ثم لما غفل الجمل وضع في مكانه شيئا وانسحب إلى فوق البيت، والجمل مكث يسيرا ثم قام يلتفت يمين ويسار هل يراه من أحد، ثم قفز قفزة شديدة على ذلك الفرش، وجعل يتحرك يمنى ويسرح يعني ليقضي عليه، حتى ظن أنه قد قتله، وإذا بالرجل صاح على الجمل. فالجمل جاءه مثل الذبحة الصدرية، مات مباشرة من الهم والقهر. لذلك يقولون في المثل: أحقد من جمل. حتى في تفسير الرؤى: إذا رأى أحد جملا يريد أذاه يفسر بعدو حاقد ونحو ذلك. قال: فاصنعوا بها هكذا. قال جدي: إن لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، يعني سكاكين وشفر يذبح بها الغنم، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لا حرج نذبح بالقصبة، لكن القصبة إنما تذبح الحيوان اليسير، أما بعض الحيوان ربما لا تؤثر فيه. وهكذا لا بأس بكسر شيء من الشجر حيث يكون فيه نوع من مما يذبح، وهكذا لا بأس بالحجرة يذبح بالحجرة، أهم شيء لا يذبح بالسن والظفر. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر سأخبركم عنه، أما السن فعظم، أما الظفر فمدى الحبشة. انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كل ما يحتاجون إليه. فهذا الدين دين شامل، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأحكام أو في المعاملات. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير من فسر الكتاب بأنه القرآن، وإلا فالجمهور على أن الكتاب في هذه الآية اللوح المحفوظ. وفي هذا الحديث جواز الذبح مما يحصل المقصود سواء كان حديدا أم لا، وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الإنس، ويكون جميع أجزائه مذبحا، فإذا أصيب فمات من الإصابة حل، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح والنحر إجماعا. وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها، وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجسا. وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصوا المنع بهما، وأجازوه بالمنفصلين، وفرقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق والمنفصل في معنى الحجر. أجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله: أما السن فعظم، فعلل منع الذبح به لكونه عظما، والحكم يعم بعموم علته. وقد جاء عن مالك في هذه المسألة 4 روايات: ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، رابعها يجوز بهما مطلقا، حكاه ابن المنذر، الذي يظهر أنه لا يجوز لا بالسن ولا بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السن وقال فعظم، وفيه أن الإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية، وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم. الحمد لله، والله قد ذكرت كثيرا من هذه الأحكام في كتابي الذي شرحت به من ضمة الأقفاسي، وكنت قد نسيته مع طول البعد، وأيضا يكسر أصحاب الدور عن طباعته، وهذه الأيام ذكرني الأخ عبد الرحيم حفظه الله، وإن شاء الله نجهزه لو تيسر الطباعة له، لأني بحمد الله يعني استوعبت كثيرا من المسائل، سواء في باب الذبح، في باب ما يحل ويحرم من الحيوان، في تفصيل الحيوان والطير الحلال وغير الحلال.